بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم قال حدثنا الحسين عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى المسجد فرأى في القوم رقة فقال: إني لأهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه. فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا، ولا أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم. قال: فأتها. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، والحسين هو ابن عبد الرحمن، وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ابن أم مكتوم، أعطنا ترجمته، عبد الله بن أم مكتوم، وقيل عمرو وقيل غير ذلك، وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ابن أم مكتوم كان يؤذن بليل: فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، فإنه لا يؤذن حتى يقال أصبح. كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. إن بلالا يؤذن بليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا، بلال وابن أم مكتوم في مسجده، وبقية المساجد لها مؤذنون أخر مثل مسجد قباء. وعبد الله بن شداد روى عن ابن أم مكتوم فيما صرح به الحافظ المزي في تهذيب الكمال في ترجمة ابن أم مكتوم. والطحاوي رحمه الله كانه تشكك في سماعه، فقال في مشكل الآثار 5087: قال: فطعن طاعن في إسناد هذا الحديث، ونفى أن يكون سماعا لعبد الله بن شداد من ابن أم مكتوم. فتأملنا ذلك فوجدنا عبد الله بن شداد قد سمع من عمر بن الخطاب، ومن سمع من عمر كان غير مستنكر منه سماعه من ابن أم مكتوم. وذكر بعض الطاعنين في إسناد هذا الحديث أن شعبة قد رواه عن حسين فخالف عبد العزيز فيه، وكل هذا غير مضر به، فإنه قد ذكروا له سماع رواية، ذكر له رواية عن ابن أم مكتوم، وليس هناك من ينفي فيما نعلم. إن كان هذا الطاعن الذي ذكر لم يذكره الطحاوي من الأئمة أو ممن كان، ثم هو أيضا نفسه يثبت أنه قد سمع من هو أعلى من ابن أم مكتوم، فسماع ابن أم مكتوم باب أولى. عمرو بن أم مكتوم القرشي، ويقال اسمه عبد الله وعمر أكثر، وقوله عمر أكثر أي تسميته عمر أكثر، والأشهر عبد الله، وهو ابن قيس بن زائدة بن الأصم، ومنهم من قال عمر بن زائدة لم يذكر قيس، ومنهم من قال قيس بدل زائدة القرشي. وقال ابن حبان: من قال ابن زائدة نسبه لجده، ويقال كان اسمه الحسين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، حكاه ابن حبان. واسم أمه أم مكتوم عاتكة بنت عبد الله، نسبة إلى أمه ابن أم مكتوم. أم مكتوم هذه اسمها عاتكة بنت عبد الله، وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين، فإن أم خديجة أخت قيس بن زائدة. قال الزبير بن بكار: خرج إلى القادسية فشهد القتال، واستشهد هناك وكان معه اللواء حينئذ. وقيل بل رجع إلى المدينة بعد القادسية فمات بعد بها، ذكره البغوي. وقال ابن عبد البر وجماعة من أهل العلم بالنسب والسير أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم 13 مرة في الأبواء وبواط وذي العشيرة، وفي غزوته في طلب كرز بن جابر، وغزوة السويق، وغطفان، وفي غزوة أحد، وحمراء الأسد، ونجران، وذات الرقاع، وفي خروجه في حجة الوداع، وفي خروجه إلى بدر، ثم استخلف أبا لبابة لما رده، وهو المذكور في سورة عبس وتولى، ونزلت فيه غير أولي الضرر لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية بخاري. انتهى. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فرأى في القوم رقة، فقال إني لأهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج، فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه. وتعلمون هذا الحديث تقدم في مسند ابن مسعود مع شرحه تحت رقم 879، وأصل القصة أو أصل الأصل أصل هذا المتن أو هذا القطعة في الصحيحين، حديث أبي هريرة لقد هممت أن آمر من يؤم الناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال السندي رحمه الله في شرح هذا الحديث تعليقة يسيرة: ظاهر الحديث أن العمى وحده ليس بعذر لمن يسمع الأذان في ترك الحضور، وما جاء في حديث في عتبان فإنما كان العمى مع حلول السيل كما هو معلوم. وقد يقال في الجمع بين هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لابن أم مكتوم أسمع النداء، قال نعم، قال فأتها، لأنه كان جليدا حتى وإن أبرز بعض الأعذار لكنه كان جليدا، فعمره بالعزيمة لا سيما وقد كان ربما يذهب الغزوات. وعتبان بن مالك يعني رأى منه أن حاله أضعف من حال ابن أم مكتوم، ولا سيما والوادي الذي بينهم يسيل بينه وبين مسجده. وإلا فإن أهل العلم جمهور أهل العلم على أن العمى عذر في هذا وفي غيره، ليس على العمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في الغزو وفي غيره مما لا يستطاع، اتقوا الله ما استطعتم، لكن هذا كان يستطيع وله جلد فأمره بالعزيمة له قوة. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث دلالة لمن قال الجماعة واجبة، وهذا هو الصحيح. وأجاب الجمهور بأنه سأل هل له رخصة أن يصلي في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره، فقيل لا. ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين، ودليله من السنة حديث عتبان بن مالك المذكور بعد هذا. وأما ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له ثم رده وقوله فعجب، فيحتمل أنه بوحي نزل في الحال، ويحتمل أنه تغير اجتهاده صلى الله عليه وسلم إذا قلنا بالصحيح، وقول الأكثرين أنه يجوز له الاجتهاد، ويحتمل أنه رخص له أولا وأراد أنه لا يجب عليك الحضور إما للعذر وإما لأن فرض الكفاية حصل بحضور غيره. وقد تذاكرنا أن القول بأن الجماعة فرض كفاية أنه قول ما هو صحيح، بل هي فرض عين على الرجال القادرين على ذلك الذي ليس بمعذور، بل فالجماعة فرض عين. ويحتمل تغير اجتهاده إذا قلنا الصحيح قال وإما لأن فرض كفاية حصل بحضور غيره، وإما للأمرين، ثم ندبه إلى الأفضل فقال الأفضل لك والأعظم لأجرك أن تجيب وتحضر فأجب، بل رأى منه القدرة فأمره أن يحضر وجوبا، وذلك لم يرى منه القدرة فارتفع عنه هذا الوجوب للعذر، اتقوا الله ما استطعتم، عتبان ما كان له قدرة. وصلاة الجماعة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا، وما تركها النبي صلى الله عليه وسلم في أمن ولا خوف. وهذا اللفظ الذي قرأناه من مسلم أصح من لفظ لا أجد لك رخصة، فلا تجد لي رخصة أن قال لا أسمع أن قال لا أجد لك رخصة، فإن هذا خارج الصحيح عند أحمد وقد ضعف بلفظ لا أجد لك رخصة، ولكنه مندرج تحت ذلك نظير ذلك نظير الذي عند مسلم. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار عقب الحديث المذكور: والحديثان استدل بهما القائلون بأن الجماعة فرض عين، وقد تقدم ذكرهما وأجاب الجمهور وذكر حجج الجمهور، تلك الحجج التي قد قرأناها قبل يومين. وعلم أن الاستدلال بحديثي الأعمى وحديث أبي هريرة الذي في أول الباب على وجوب مطلق الجماعة فيه نظر، لأن الدليل أخص من الدعوة، إذ غاية ما في ذلك وجوب حضور جماعة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده لسامع النداء. ولو كان الواجب مطلق الجماعة لقال في المتخلفين إنهم لا يحضرون جماعته ولا يجمعون في منازلهم، ولقال لعتبان انظر من يصلي معك، ولجاز الترخيص للأعمى بشرط أن يصلي في منزله جماعة. لا تسقط الجماعة بالعذر، ثم ما لم يكن قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجماعة من سمع النداء فلم يجب إلا معذر فلا صلاة له. وهذا يدل على أن الجماعة على من سمع النداء، أي على مقدار سمع النداء، فإن أتى من أبعد من ذلك فله، وإن لم يستطع بحيث إذا جاء تفوته الجماعة وهو ما يزال ماشيا في الطريق صلى. وقوله في هذا الحديث: أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم. قال: فأتها. قد جاء بلفظ تسمع النداء في الصحيح كما ترى، وليس وهذا يدل على أن الإقامة قد تكون مسموعة إذا رفع صوته، ولكن غالبا أنها ما يسمعها إلا من كان في داخل المسجد. وما في الصحيح أصح: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. في مسلم وخارج مسلم هذا تسمع الإقامة في أن في شيء من كلمة الإقامة، لأن الإقامة لا تكون في بصوت مرتفع، لا سيما وتلك الأزمنة ما كان يصعد على مئذنة فيقيم الصلاة، بل كان يقيم من داخل المسجد إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا حجة في مثل هذا اللفظ لمن رأى أن تقام الصلاة في مكبر الصوت. وفي هذا الحديث من الفوائد قوله: إني لأهم أن أجعل، وهذا الهم قد نسخ قبل حصوله من النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، ونسخ قبل التمكن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فمن السنة ما هو قولي وفعلي وتقريري وهمي، وقال: إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فصار ذلك سنة أن يصام التاسع مع العاشر من عاشو من محرم. وقوله: أن أجعل للناس من يؤمهم ثم أخرج، فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته، منهم من حمله، ذكر الحافظ 10 أوجه حملوا هذا على أنهم إنما أمر بتحريقهم لنفاقهم لا للتخلف عن الجماعة، قالوا: فلا دلالة فيه على الوجوب. هذا رد الجمهور، والجواب أن السياق عن التخلف، ومع أن هذا التخلف لا يحصل إلا من منافق، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، فاجتمع في حقهم التخلف، ومن أجله أراد تحريق أولئك، وأنه لا يحصل إلا من منافق، ومع ذلك لم يحصل، لم يحرقهم. وفيه مما استدل به السيوطي على هدم الجاني على الباني، يعني فيما إذا كان حصل في بيوت من استأجر بيتا فحمل فيه الفواحش وصنع فيه الخمور وما إلى ذلك، فإنهم يجوز لولي الأمر أن يهدمه عليهم، وأن يدفع وأن يدفع الغرامة هو الجاني، لأنه هو الذي تسبب في هدم ما بناه ذلك المؤجر. وقوله في هذا الحديث فلا أقدر، أي لا أجد، معنى لا أجد أحدا تخلف. وابن عم مكتوم في مسألة الجهاد لما نزل قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، قال نعم لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا رسول الله لو أستطيع لخرجت، فنزلت غير أولي الضرر. وفي هذا الموضع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحرقن عليهم، قام فقال رسول الله أتجد لي أن أتخلف، يعني أنا معذور. فهو نبيه يدل على نباهته وعلى تفهمه، وأنه يعني ماذا إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يتعلق بشأنه، التمس لنفسه مخرجا من ذلك، أن يكون مخرجا من ذلك الوعيد أو من ذلك الذي يتناوله. إلهنا بارك الله فيكم.